إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، شريعتنا عظيمة وديننا جليل، وإن المتأمل لهذه الشرعة والمتبصر في هذا الدين يجده قد تناول المسلم من كل جانب من جوانبه، ولقد أعطى الله سبحانه وتعالى فضائل وخصائص عظيمة، من تفقدها ووقف عندها حصل له الخير العظيم. ولكن الناس في غفلة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فهذا الدين المتكامل الذي يخاطب في الإنسان قلبه ويخاطب في الإنسان جارحته ويخاطب في الإنسان معاملته، فإذا عاش الناس بالدين وحي الناس به حصلت السعادة لهذه الأمة المباركة. وصدق الله عز وجل إذ يقول في محكم كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فإن الحياة الطيبة تكون في ظل هذه الشريعة المباركة. أيها الأحبة، ونحن على مشارف شهر عظيم من شهور الله سبحانه وتعالى، شهر هو أعظم الشهور على الإطلاق، ينبغي أن نتفقد هذا المعنى، وأن الله سبحانه وتعالى أعطى عباده فرصا عظيمة وفتح الأبواب المشرعة لعباد الله ليدخلوا إلى الله عز وجل من خلال هذه الأبواب وتلك القنوات، حتى يغفر الله سبحانه وتعالى للمسلم. كم هي المحطات والوقفات التي جعلتها الشريعة للمسلم، مهما بلغت ذنوبه ولو بلغت عنان السماء، لو تفقد أمر الله سبحانه وتعالى في النفحات العظيمة التي يعطيها الله عز وجل هذه الأمة ويعطيها النبي صلى الله عليه وسلم لها، لوقف الإنسان عند هذه النفحات وتلك الوقفات نظن أنه يلقى الله تبارك وتعالى ولا ذنب عليه ولا خطيئة. ولكن الناس يتنافسون على الدرهم والدينار ويتقاتلون على دنيا زائلة، أما الطاعات فقل من يتنافس إليها، رغم أن الداعي إليها هو الله رب العالمين، والحاث عليها هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن الله تبارك وتعالى قال: وقليل من عبادي الشكور. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمنافسة والمسابقة إلى الطاعات والخيرات، فقال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. ولو علم العبد المؤمن أنه سيرحل عن دنياه وأنه سيترك أولاده وزوجه التي ربما تتزوج بعده وماله فيقسم عنه ويورث عنه وربما يبدل، لو علم ذلك وأنه سيوضع في حفرة يكون رهين تلك الحفرة وأنه لا ينفعه يومها إلا ما قدم من عمل صالح، لعلم وأدرك قيمة الطاعات. أيها الأحبة، أما وقد أحيانا الله سبحانه وتعالى لنعيش على مشارف هذا الشهر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من صوامه وقوامه ومن التالين لكتابه في هذا الشهر العظيم، وأن يمن علينا وعليكم بطاعات أعظم ما يمن على عبد مؤمن في هذا الشهر المبارك. لا شك أنها منة عظيمة، هذا العمر العظيم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. ولهذا أقسم الله سبحانه وتعالى بالوقت في كتابه، فقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الأحبة، تعالوا إلى شهر، تعالوا إلى شهر يعتق الله سبحانه وتعالى عباده فيه من النار، وذلك ليس في آخر الشهر فقط بل في كل ليلة من لياليه. وهذا لو لم يكن في رمضان إلا هذه الفضيلة فقط لكفى. كيف وهي فضائل تطرى كعقد منظوم تنتقل من فضيلة إلى أخرى. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة. إن لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة، ولكل عبد منهم دعوة مستجابة. يكفينا هذا الحديث، يكفينا هذا الحديث استعدادا، يكفينا هذا الحديث تعلقا واشتياقا لهذا الشهر المبارك. يكفينا هذا الحديث إن الذين يتعاملون بالدرهم والدينار والمكسب والخسران لا يتنافسون على ذلك ولو بذلوا في ذلك مهج النفوس، بل لا نرى صاحب تجارة ولا صاحب مال إلا وهو يخاطر من أجل تحصيل ربحه. أما هذه الأرباح فهي سهلة يسيرة، وأنت على فراشك إذا ما اغتنمت تلك الفرص العظيمة. لله في شهر رمضان عتقاء من النار في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة. هذه الليلة قد تكون أول لياليه فتعتق من النار، هذه الليلة المقبلة هي يقينا أولى لياليه، إن لم تكن تلك الليلة فتكون رقبتك قد اعتقت من النار. الله أكبر، الله أكبر. لو أن الإنسان بذل الدنيا وما فيها، لا أقول بذل ما يملك، بل بذل الدنيا وما فيها من أجل أن يحصل هذه الفضيلة لكانت رخيصة جدا في سبيل أن يعتق الله عز وجل رقبتك من النار. وهذا سيعلمه العباد، لكن متى؟ يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ولكل عبد منهم دعوة مستجابة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. ففي هذا الشهر تستجاب الدعوات وتقال العطرات ويغفر الله عز وجل الزلات. فيا عبد الله، أحدث توبة إلى الله على أعتاب هذا الشهر حتى تكون مؤهلا لمغفرة الله عز وجل لك. فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا من عبد خالص مخلص صادق خلا من الموانع وتوافرت فيه الشروط، تعال أبواب هذا الشهر أحدث توبة صادقة لله عز وجل. إن كان ذنب يتعلق بحق الله فأقلع واندم واعزم على عدم العودة، وإن كان حق يتعلق بحق مخلوق فأضف إلى الثلاثة رد المظالم إلى أهلها ولو كانت ثمينة، ولو جاءك الشيطان يعدك الفقر، لو كان فدانا فأعطه، لو كان بيتا فسلمه، لو كان شيئا من المال فاذهب إلى صاحبه وأعطه، ولا يأتيك الشيطان فيقول كيف تتخلص من مالك، هذا مالك ومال ولدك، أنقذ نفسك من النار حتى تكون مؤهلا، لأن رفعت أكف الضراعة إلى الله استجاب الله دعاءك، لأن الله لا يستجيب إلا دعاء من كان صادقا معه. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يخرج مسافرا يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. إذا توافرت أسباب الإجابة، أولا خرج مسافرا والمسافر له دعوة مستجابة، ثانيا أشعث أغبر على هيئة رثة، ثالثا ألح في الدعاء يا رب يا رب. ولكن هناك موانع، هناك موانع، قد يرفع العبد يديه إلى الله فيرد دعاؤه ولا يقبل منه، هناك موانع. ما هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، غذي بالحرام، نبت لحمه من هذا المحرم، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. فلله عتقاء من النار في كل يوم وليلة ولكل عبد دعوة مستجابة. كفى، كفى بهذه الفائدة. ولكن خذ، خذ مزيدا من الفضائل يا غافلا عن الفضائل، يا غافلا عن التعرض لتلك النفحات، خذ هذه الفضائل. روى أبو يعلى وعنه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال آمين 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 ثلاثا، والصحابة لا يتركون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا على خلاف المعهود إلا ويسألون، فالأعين مفتوحة والقلوب شاهدة والنبي محل الاقتداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، والمنافسة حاصلة والمسابقة والمصارعة. قال يا رسول الله رأيناك صعدت المنبر فقلت آمين ثلاثا، فما ذلك؟ نسألك يا رسول الله ما ذلك؟ واستمع إلى هذا اللقاء الطارئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصعد منبره، لحظات ضيقة ولكن رسالة من الله لهذه الأمة المباركة، فنزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقت صعوده المنبر. الله أكبر، الله أكبر. هذه الأمة أمة غنية يا إخواني، أمة غنية بالنصوص، أمة غنية بالفضائل، غنية بالطاعات إلى ما يقربها من رب البريات، ولكن الناس في غفلة، كأن الواحد يعيش الدهر كله، وماذا لو عشت الدهر كله وبعده الموت والحساب والجزاء والنشور والصراط وتطاير الصحف وغير ذلك. قال أتاني جبريل، أتاني جبريل فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله من أدرك شهر رمضان من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قال آمين. من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، من أدركته 30 ليلة فلم يغفر له، أدركه شهر رمضان شهر المنح والفضائل، شهر تضاعف فيه الأعمال والأجور، شهر توزع فيه الجوائز، فلم يغفر له فدخل النار. دخل النار مع شهر رمضان، مع أن لله عتقاء من النار كل يوم وليلة. قل آمين. فقلت آمين. فالمخبر من؟ جبريل عليه السلام. والمؤمن من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالويل لك يا عبد الله إذا مر رمضان فلم يغفر لك، هذه الأولى. الثانية، من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قال آمين. من أدرك أبويه باب مفتوح إلى الله عز وجل، باب الأبوين، باب الوالدين، باب البر والتقوى، باب تكون الجنة فيه تحت أقدام الأمهات، باب يستجاب فيه الوالدين إذا كان قد رضي عنك. لهذا فالزم أبويك. ليس هناك أب ظلمني أو أب كهرني أو ضربني ولو فعل ما فعل فالزم قدميه. تفقد والديك لا سيما عند الكبر وقت الحاجة إليك هو باب مفتوح. فمن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. الثالثة، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، من ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. وهذا دليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا في العمر مرة أو كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلاف بين أهل العلم، ولكن احرصوا يا عباد الله على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا الحديث المبارك الذي رواه أبو يعلى وعنه ابن حبان دليل على أن شهر رمضان شهر المغفرة، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين وتغلغل وتسلسل. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفضت الشياطين. فلا تصل الشياطين في شهر رمضان إلى ما كانت تصل إليه في غير شهر رمضان، ولهذا نرى إقبال الناس على المساجد بكثرة في هذا الشهر المبارك. فهذا شهر تفتح فيه أبواب الجنة لكثرة الطاعات، وتغلق فيه أبواب النيران لقلة المعاصي، وتصفد فيه الشياطين. فاقبلوا يا عباد الله، فإن الجنة قد فتحت أبوابها وتهيأت لاستقبال هذا الشهر العظيم. أفلا نتهيأ نحن؟ أفلا نستعد نحن من باب أولى؟ فشهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، لحري أن يقف الإنسان معه سائلا ربه سبحانه وتعالى بصدق أن يبلغه رمضان، وأن يمن عليه فيه بالطاعات من صلاة وصيام وتلاوة القرآن وإدراك ليلة القدر إيمانا واحتسابا. شهر رمضان شهر يحصل فيه الإنسان الصديقية والشهادة. نعم يحصل فيه الصديقية والشهادة. فعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله مرني بأمر آخذه عنك، مرني بأمر آخذه عنك. قال عمرو بن مرة الجهني: يا رسول الله أرأيت إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصليت الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ أرأيت إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ حينئذ أكون ممن أنا إذا فعلت ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء، من الصديقين والشهداء. رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله مرني بأمر آخذه عنك، مرني بأمر آخذه عنك. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب النصيحة أدى النصيحة على أكمل وجه، فهو أنصح الأمة وأصدق الأمة وأفصح الأمة. وكان الصحابة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن معالي الأمور، فقال أبو أمامة: يا رسول الله مرني بأمر آخذه عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا مثل له. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به. أيها الأحبة، الصوم سبب في مغفرة الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الأحبة، قيام رمضان سبب في مغفرة الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الجائزة الثانية. الجائزة الثالثة ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام من أدرك ليلة القدر أو قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكم هي المحطات داخل الشهر التي يغفر الإنسان فيها ذنبه ويعفى فيها عن خطيئته. فلهذا على العبد أن يقتنص هذا الشهر العظيم المبارك، وأن يسارع في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يقتنص الطاعات والعبادات في هذا الشهر المبارك. عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يغفر له خطيئته وأن يعفو عن حوبته وذلته. فهي فرصة عظيمة، فعلى الإنسان أن يدخل تلك المدرسة الربانية التي تدوم شهرا، والدراسة فيها كتاب الله عز وجل تلاوة وقياما وتدبرا وعملا به. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. دراسة تدوم شهرا ومع ذلك يحصل الإنسان فيها كل هذه الفضائل والمنح العظيمة، لحري أن يقف الإنسان عندها وقفة عظيمة، وقفة متأمل. فهل يا ترى يعود عليك رمضان مرة أخرى أم لا؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، ومن الطاعات التي ينبغي الإنسان أن يزداد بها في هذا الشهر العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير في رمضان عما كان قبل رمضان، وهو أعبد الناس وأخشى الناس وأخشع الناس رب العالمين. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، كما جاء في الحديث وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأخير ما لم يجتهد في العشرين الأول. فقد روى الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر أي الأخير أحيا الليل وأيقظ الأهل وشد المئذرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير حاله في رمضان، فعلى العبد المؤمن أن يستغل تلك النفحات وهذه الأوقات في مضاعفة الأعمال الصالحة. ومن الأعمال الصالحة في هذا أن تصوب إيمانا واحتسابا، وهو المقصود من هذا الشهر العظيم. فلم يفرض الله عز وجل صياما على العبد إلا هذا الشهر العظيم المبارك، هذا فرضيته من الله عز وجل، إلا ما فرضه الإنسان على نفسه بنذر أو كفارة أو غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الطاعات العظيمة أيضا الحرص على قيام رمضان وصلاة التراويح في جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بأصحابه التراويح جماعة، لكنه لم يداوم عليها صلى الله عليه وسلم، فقد صح أنه قام بأصحابه عدة ليال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لما لم تداوم عليها يا رسول الله قال: خشيت أن تفرض عليكم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم رفعت تلك الخشية، وبقي قيام رمضان جماعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحرصوا على صلاة التراويح وقوموا فيها القيام الطويل، فهي صلاة مستحبة، لا ينبغي الإنسان أن يشتكي من طول الصلاة فيها، فإن عجز عن القيام فليعتمد على العصي، وإلا فليجلس على كرسي وليطل الصلاة. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقومون الليلة يعتمدون على العصي حتى يقاربون بذلك صلاة الصبح والفجر. فعلى الناس أن يجتهدوا في هذه الليالي العظيمة المباركة بطول الصلاة، وعلى الأقل أن يقرأ الإنسان جزءا، وإلا فنصف جزء ولا أقل من ذلك، فإنها منحة عظيمة، أي الصلاة جماعة، فإن الصلاة جماعة لا يسرع الاتفاق عليها إلا في هذا الشهر. أما في غير هذا الشهر لو قام إنسان يصلي فجاء آخر فوقف بجواره فلا بأس بذلك أن تحصل جماعة، ولكنها جماعة طارئة، كما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالته ميمونة وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليلته، فقام ابن عباس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا حصل لابن مسعود رضي الله عنه كما جاء في الصحيح، وحصل لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه أيضا كما جاء في الصحيح، لكنها جماعة غير متفق عليها. أما الجماعة المتفق عليها فهي جماعة التراويح في رمضان، جماعة التراويح في رمضان. فحرصوا على صلاة التراويح في هذا الشهر العظيم المبارك، فإنها من المنح العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك أيها الأحبة، من الطاعات التي ينبغي أن نحرص عليها في هذا الشهر العظيم النفقة في سبيل الله، وإنه لا يحسن بالإنسان أن يجعل موسم زكاته في هذا الشهر، أو أن يجعل كثرة صدقاته في هذا الشهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأكرم الناس، ولكن النبي كان يضاعف جوده إذا أقبلت أيام هذا الشهر العظيم ولاحت لياليه في الأفق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ومن ذلك أيضا أن تحرص على تفطير الصائم فتأتي بالطمور وغير ذلك ليفطر الصائمون عليها، فمن فطر صائما كان له مثل أجره إن شاء الله تعالى من غير أن ينقص من أجره شيئا. ومن الطاعات العظيمة بهذا الشهر المبارك تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، فلقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يتغير حاله مع كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله الذي هجرناه كثيرا ولم تمتد أيدينا إليه طويلا، فعلينا أن نجدد العهد مع كتاب الله عز وجل تالينا. فمن استطاع أن يختم كل 7 فليفعل، أو كل 10 فليفعل، أو حتى كل 3 فليفعل، فكل ذلك قد ورد عن السلف الصالح. بل من السلف من كان يختم في أقل من 3، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من ختم في أقل من 3 فإنه لا يفقه القرآن؟ أجاب العلماء عن ذلك بأن هذا أمر طارئ يحصل في رمضان استغلالا لهذا الموسم العظيم ولتلك الأيام العظيمة، فكان السلف منهم من يختم كل يوم، ومنهم من يختم كل ليلة، بل منهم من كان له في اليوم ختمتان، كما ورد ذلك عن الشافعي رحمه الله تعالى، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في لطائف المعارف أنه كان يختم ختمتين كل يوم، فله في رمضان 60 ختمة. وليس هذا نسجا من الخيال، فإن المتقن لكتاب الله عز وجل العالم به التالي له يستطيع أن يفعل ذلك إن شاء الله تعالى. فعليكم بالإكثار من تلاوة القرآن، ولكن قفوا عند معانيه، ولتكن التلاوة تلاوة لفظية، فلك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وليكن ذلك أيضا تلاوة حكمية، أي أنك تتبع ما أوحي إليه، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ولا يكون العبد تاليا للقرآن حق تلاوته إلا إذا كان تاليا للفظه، فاهما لمعناه، عاملا بأحكامه، متحاكما إليه، مستشفيا به من أمراض الشهوات والشبهات، بل ومن أمراض الأبدان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الرقية. كذلك من العبادات العظيمة في هذا الشهر المبارك الاعتكاف، وهو في العشر الأخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو بربه فيعتكف العشر الأخير من رمضان، فإذا أقبلت العشر أحيا الليل وأيقظ الأهل وشد المئزر تحريا لأعظم ليلة في السنة. فهذا الشهر يتضمن في العشر الأخير من لياليه، يتضمن ليلة قال الله عنها في محكم كتابه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير ليس كألف شهر، بل خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لهذا كان النبي يقلب ربه يتعبد الله سبحانه وتعالى في هذه العشر تحريا لليلة القدر. ولهذا اختلف أهل العلم هل الأفضل العشر الأخير من رمضان أو العشر الأول من ذي الحجة، فإنه قد جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فاختلف أهل العلم هل الأفضل العشر الأول من ذي الحجة أو العشر الأخير من رمضان، والتحقيق في هذا أنه لا تعارض بين الحديثين، فأفضل الليالي ما كان في العشر الأخير من رمضان، وأفضل أيام النهار ما كان في العشر الأول من ذي الحجة، وبهذا يجتمع الحديثان ويزول التعارض بينهما. فخير أيام الدنيا العشر الأول من ذي الحجة في نهاره، والعشر الأخير في رمضان من لياليه. فاهنأوا يا أمة الإسلام بتعدد مواسم الخيرات وعرض المنح والجوائز على العباد، ولكن وللأسف الشديد الأمة غافلة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى عن حلبة السباق هذا، فتنتهي الجمعة وسيخرج الناس كل يبحث عن درهمه وديناره ودنياه وبيته وضيعته ومتاعه وأولاده إلى غير ذلك. أما طاعات نتنافس، أحضر أولادك من الآن واجتمع اجتماعا طارئا مع أولادك أيها الأولاد أيها الأبناء. ونحن على مشارف هذا الشهر العظيم، فلنستعد جميعا لطاعة الله عز وجل. كلف أبنائك أولادك زوجك، فليتغير المنهج، ولا يكون المنهج في رمضان، لا يكون المنهج في رمضان جمع أكبر قدر من الطعام والشراب. فليس الشهر شهر الطعام والشراب كما نرى الآن، تمتلئ الأسواق وتجتلب البضائع من كل لون وصنف، ويكون شهرا للشهوات وشهرا للبطون. ولهذا المفترض أن يخرج الناس من شهر رمضان وقد نقصت أوزانهم. أظن هذا لا يحصل، فإنك تدخل رمضان وتخرج من رمضان في نفسك قد تزداد 10 كيلو أو 5 كيلو أو غير ذلك من كثرة الطعام التي تكون بالليل. فإن الإنسان يعوض ما كان مفقودا منه في نهار رمضان في ليل رمضان. أيها الأحبة، تذكروا يوما سيقف فيه الصيام شفيعا لكم والقرآن شفيعا لكم عند الله بين يديه. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يشفعان للعبد يوم القيامة. فيقول الصيام: أي رب، منعت الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان، رواه أحمد والحاكم في المستدرك وهو حسن بشواهده. فيشفعان، يشفع لك الصيام ويشفع لك القرآن. أيها الأخ، لا تملأ بطنك، بارك الله فيك، لا يكون هذا الشهر شهر اجتلاب الأطعمة بكل صنفها، شهر العبادة، شهر المواساة، شهر الشعور بالجوع والفقر والحاجة حتى تشعر بإخوانك من الفقراء والمساكين والمحاويج، شهر تتربى فيه النفوس، شهر تتغير فيه الأوضاع. نعم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سابه أحد أو قاتله. أنت أيها الصائم، يا من هذبك الصيام، يا من دخلت مدرسته، فإن سبك أحد في رمضان على طابور خبز، في موقف سيارات، في حقلك، إن شتمك أحد أو سبك، فهل ترد؟ هل ترد؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اسمع إلى النبي ماذا يقول وهو يرتقي بنفس الصائم، يرتقي بأخلاق الصائم، ليتناسب ذلك مع الإمساك الذي هو إمساك عن الطعام والشراب، لكن في الحقيقة هو إمساك عن المحارم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل إني امرؤ صائم. إني امرؤ، بالله عليك، لو جاء أحد يقاتلك ويسبك ويشتمك فقلت له: أنا صائم، أنا صائم، بالله عليك، ألا يوقفه هذا؟ ألا يرضعه هذا؟ بدلا من رفع يد أو إطلاق لسان. لهذا لابد أن يتغير أخلاقك. خذ هذا الأثر العظيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الصحابي الذي تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ يقول جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم وأذى الجار. إذا صمت فلا ينبغي ألا يتعدى الصوم الباطن، لا، فليصم معك سمعك وبصرك ولسانك. عن ماذا؟ عن الكذب والمحارم وأذى الجار. ولهذا بعض أهل العلم يرى أن المعاصي في رمضان تبطل الصوم، وهو قول أهل الظاهر ومروي عن عائشة رضي الله عنها، وإن كان قول الجمهور أن الصوم لا يبطل، ولكن لا أجر لك في ذلك. ما فائدة صائم ساب صائم سارق، صائم خائن، صائم يشرب الدخان، ينتظر المؤذن لا ليفطر على تمر وليصلي مع الناس المغرب، بل ليشعل تجارته وليخرج من سجنه، لا سيما إذا طالت ساعات النهار. عن كيف هذا الذي يؤرق مضجعه طوال اليوم، ولو لم يكن الصوم فرضا لما امتنع عن السجائر. اتق الله يا مدخن، اتق الله يا صاحب المعاصي. فإذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. لابد أن يظهر الصيام على أخلاقك، على جوارحك، على تصرفاتك. أنت كزوجة تتغير مع زوجتك، أنت كزوجة تتغير مع زوجك، أنت كأب تتغير مع أولادك، أنت كولد تتغير مع والديك، أنت كجار تتغير مع جارك، أنت كمدرس تتغير مع طلابك. إن هذا الشهر أقسم بربي غير حالك، لو وقفت عنده أمة الإسلام لما احتجنا إلى دساتير ولا إلى قوانين لتصلح البشرية. فإن سعادة البشرية ليست في دستور وضعي ولا قانون أرضي ولا شرعة بشرية، وإنما سعادة البشرية أن تقف مع شريعة رب العالمين وأن تتجلى هذه المعاني أمامها. أمة يجمعها أذان إمساكا ويجمعها أذان إفطارا، أمة ترى شوارعها خالية، سترى غدا أو بعد غد سترى الشوارع خالية وقت الإفطار، لا أحد يمر. من الذي حبس الناس في بيوتهم؟ إنه الأذان. الله أكبر. ومن الذي يمنع الناس الطعام والشراب فكل يمتنع؟ إنه الأذان. الله أكبر. الله أكبر شرعة، الله أكبر منهجا، الله أكبر عطاء، الله أكبر ولاء، الله أكبر براء. خذ هذا الحديث وأقر به عينك، وهو وارد في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما وقفوا في الميادين، ما خرجوا على السلاطين، ما أحدثوا الدساتير. طيب حتى ما صاموا رمضان أقل من هذا بكثير. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، ما عجل الفطر مع الأذان، كل الثمرة بس، فقط فقط يا أمة الإسلام. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. طب أعطيك منحة أخرى عند أحمد من حديث أبو هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ظاهرا ما عجل الناس الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون. إذا لا يزال الناس بخير، لا يزال الدين ظاهرا، فقط تعجيل الفطر، فقط تعجيل الفطر. كيف بالصيام؟ كيف بالصيام لو تربت أمة الإسلام على موسم الصيام، على موسم الحج، على أداء الزكاة، على أن تصف الأقدام في بيوت الله جمعا وجماعات، على أن ننطق الشهادتين بإخلاص، خلاص ما احتجنا إلى شيء. أترون إخواني من أين أوتينا؟ اوعى تفكر إحنا أوتينا من اقتصاد فاسد أو سياسة جائرة أو تعليم كذا، لم نؤت من هذا فقط، هذا السبب هو أصلي. إنما أوتينا من بعد الناس عن دينهم، إنما أوتينا من بعد الناس عن شريعة ربهم، إنما أوتينا لأننا نؤدي طقوسا لا معنى لها، لا روح فيها. نصلي، نصوم، نحج، كما قال بعض السلف: الركب كثير 5 مليون حاج والحاج قليل. من الذي حج فدمعت عيناه؟ من الذي حج فتكب عباراته؟ من الذي حج ليرجع كيوم ولدته أمه؟ من الذي حج فوقف في هذا المشهد المهيب مع الباكستاني والصيني والأمريكي والأفغاني، وهب كل هؤلاء في صعيد واحد، هذا بلغته الأرزية، وهذا بلغته الإنجليزية، وهذا بلغته الإيطالية، وهذا بلغته العربية،
كل في مجمع واحد في أيام الثامن التاسع العاشر حد عشر الثاني عشر الثالث عشر. عودوا إلى بيوتكم يا أمة الإسلام محملين بطاعة هي من أعظم الطاعات، طاعة التآلف، لا وحدة عربية ولا قومية عربية ولا وطنية، إنما هو توحد الشريعة، توحد الشريعة. فليكن الحجاج في منى في الثامن، وليكن الحجاج في عرفات في التاسع، وليكن الحجاج مع رمي جمرة العقبة الكبرى في العاشر، وليكن الحجاج في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر مع رمي الجمرات، وليكن الناس مع موسم الخيرات، وليكن الناس مع الجمع والجماعات. حينئذ تقوى أمة الإسلام، فإن النبي ربى أمة الإسلام لا عن سيوف أعطاها لهم في العهد المكي، وإنما عن عقيدة راسخة وعن تربية صادقة جعلت الواحد منهم يعرى فيوضع على النيران، فما يطفئ النيران إلا برد ظهره. رب أمة مستقيمة، رب أمة يحمل واحد الصخرة على صدره ويسحب به في رمضاء مكة، فيقول أحد أحد أمة الإسلام لو تعلم هذا، أمة الإسلام التي عندها كتاب الله وسنة رسول الله، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقفة لابد أن تكون مع رمضان، وقفة للأمة كلها، ليس الفرد بخاصة بل للأمة. يا داعية اصدق في دعوتك، يا حاكما، يا محكوما، يا مدرسا، يا طبيبا، يا فلاحا، لا يكون رمضان إمساكا عن الطعام والشراب، بل لابد أن يكون إمساكا عن سائر الشهوات والشبهات. فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعل هذا الشهر العظيم المبارك شهر بركة وخير على أمة الإسلام وعلى سائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله أن يكون شهر عباد، نسأل الله أن يكون شهر تآلف ومحبة، نسأل الله عز وجل أن يكون شهر قوة لمصرنا خاصة ولأمة الإسلام عامة. نسأل الله أن يرفع ما بيننا من فتن ظاهرة وباطنة، نسأل الله عز وجل أن تتآلف القلوب وأن تتوحد الصفوف وأن تتلاقى المناهج على منهج واحد هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. نسأل الله بمنه وكرمه أن يعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم لا تحل بيننا وبين فضائل هذا الشهر بذنوبنا ومعاصينا فما أكثرها، اللهم لا تحل بيننا وبين فضائل هذا الشهر بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم إنك غفور رحيم، تواب، تواب، تحب توبة عبادك وتحب إقبال عبدك. اللهم لا تغادر جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اللهم من مريض إلا شفيته، اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين، ولا من مكروب إلا فرست كربه، ولا من مدين إلا سددت دينه، ولا من رجل لديه ولد غير صالح إلا أصلحته. اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح أزواجنا، ربنا هب لنا من ذرياتنا ومن أزواجنا ومن مجتمعنا ومن جيراننا قرة أعين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.